بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم بيان أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب، وتقدم أن الأصوليين اختلفوا بينهم في تحديد المنشأ لذلك، وكان من أهم ما طرح في هذا الشأن كلام المحقق النائيني رحمه الله، الذي فسر الدلالة على الوجوب والظهور في الوجوب، فسرها بمركب من أمرين: الطلب الذي هو المفاد الوضعي لمادة الأمر وصيغته، وحكم العقل بلزوم الطاعة الذي هو من الأمور التي لا يختلف عليها اثنان ممن يعرفون الشارع ويعرفون له حق طاعته. وبناء عليه فالوجوب لا يفهم من حق اللفظ، وإنما يستفاد من حكم العقل. وأما الفرق بين الوجوب والاستحباب فيرجع في نظره إلى أن الاستحباب يقترن الوجوب الطلب فيه مع ترخيص في الترك، وعندها يرتفع حكم العقل بلزوم الطاعة ويستبدل بحسن الطاعة غير الملزم، بسبب أن المولى رخص في ترك أمره، في ترك المأمور به. هذا الكلام واجه حملة من النقد العلمي، وصار موردا للبحث بين الأعلام. من جملة الأمور التي ذكرت كنقد لكلام المحقق النائيني ما ذكره السيد الصدر رحمه الله، حيث قال إن هذا الأمر إذا بنينا عليه وعملنا على أساسه ستختل الممارسة الفقهية وتخرج عن طورها الذي نعرفه، وتخرج عن مرتكزاتها العقلائية المعهودة. ذكر بعض الوجوه لذلك، منها من أهمها أن هذا الترخيص في الترك وعدمه الذي على أساسهما يختلف الحكم وجوبا أو استحبابا، فمع الترخيص يكون الحكم استحبابيا، ومع عدمه يكون الحكم وجوبيا، وإدراك العقل يكون بالوجوب. أن هذا الترخيص ما المراد منه؟ هل المراد منه هو عدم الترخيص واقعان ولو كان منفصلا، عدم الترخيص المتصل والمنفصل واقعا؟ هو هذا عبارته حتى نتأكد، أنه هنا راح يصير النقاش. وهكذا قال: هل يراد بذلك كونه معلقا على عدم اتصال الترخيص بالأمر؟ هذا أول، عدم اتصاله عفوا بالأمر، يعني الترخيص المتصل، أو على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا في واقع الأمر ولو بصورة منفصلة، أو على عدم إحراز الترخيص والعلم به؟ ثم نقد كل واحد من هذه الاحتمالات. الأول الذي أخذ عدم الترخيص المتصل، قال عنه أنه يلزم منه أن حكم العقل إذا ورد أن الترخيص إذا جاء منفصلا بعد ذلك، متصل لم يأتي ترخيص لكن بعد ذلك جاء ترخيص، فإنه سيتنافى مع حكم العقل، لأن موضوع حكم العقل كاملا هو عدم اتصال الترخيص. فإذا حكم العقل كان بتمام عياره، بتمام اقتضائه، لأنه موضوع متحقق. فإذا ورد الترخيص في دليل منفصل يعني سيتعارض ويتنافى هذا الترخيص المنفصل مع حكم العقل، وهذا الكلام وجيه جدا، لأنه فرض القضية أنه حكم العقل متقوم بعدم اتصال الترخيص هو يقتضي هذه النتائج. وأما الثاني الذي هو على طرف الآخر من هذا التطرف، يعني الذي فرض ماذا؟ عدم صدور الترخيص من المولى سواء كان متصلا أو منفصلا، أصل أنه لم يصدر من المولى، فالقضية ترتهن بواقع الحال، بصدوره من المولى في واقع الحال في نفس الأمر. هذا أيضا يناقش فيه أنه يستلزم عدم إمكان إحراز الوجوب، يعني هذا راح يعطل الوجوب في أكثر الموارد. لماذا؟ لأنه في أكثر الموارد يبقى عندنا احتمال وجود ترخيص، احتمال وجود ترخيص في علم الله لم يصل إلينا، ومع عدم إحراز عدم الترخيص في واقع الأمر، الأمر الذي هو عادة ما ممكن، ومع عدم إحراز عدم الترخيص في واقع الأمر لا إحراز للوجوب، يعني ماكو وجوب، وهذا أيضا واضح البطلان. الثالث الذي ذكره هو عدم إحراز الترخيص المتصل أو المنفصل، هكذا كانت عبارته. أو على عدم إحراز الترخيص والعلم به. هنا استشكل، قال هذا يلزم منه إشكال كان جدا مختصر العبارة، أنه هذا يلزم منه الخروج عن محل الكلام. لماذا؟ لأن البحث في الوجوب الواقعي الذي يشترك فيه الجاهل والعالم لا في المنجزية. قل هذه القضية التي ترتبط بالعلم هذه مرتبطة بالمنجزية، ما مرتبطة بأصل التكليف، هذا إشكال فقط. احنا إذا كنا بصدد التماس العذر والدفاع عن كلام المحقق النائيني، كنا نقول نختار الخيار الثالث، وقد يمكن الدفاع عنا باختيار خيار الرابع، لكن الكلام يطول، إن أحببتم من نتحدث عنه، ولكن ربما لا حاجة إلى ذلك. المهم نختار الخيار الثالث، وهو أن الوجوب العقلي معلق على عدم إحراز وصول الترخيص، على عدم إحراز الترخيص ووصوله. فهذا هو الظاهر من عبارة المحقق النائني، هذا الخيار الثالث هو الظاهر من عبارته، ولهذا لا حاجة لطرح احتمالات أخرى خارج العبارة وتطويل المسافة، لأنه هكذا قال. فإذا صدر بعث، أي عبارة أجول التقريرات اللي سبق أنه قريناها مفصلة، الآن نأخذ هذه الفقرة من عدها. قال فإذا صدر بعث من المولى ولم تقم قرينة على كون المصلحة غير لزومية. صحيح كلمة لم تقوم ربما يفهم منها يعني واقعا، بينما هو من يقال قرينة يعني تقوم عند من؟ هو عند صاحبها. قيام القرينة مو صدور القرينة، مو وجود القرينة. من تقول قامت القرينة يعني ماذا؟ يعني صارت عندك القرينة، معناه الوصول. أحسنت، إحراز القرينة، وصول القرينة. فلهذا احنا نفهم من عبارة المحقق النائيني مباشرة أنه هو يختار الخيار الثالث. فإذا صدر بعث من المولى ولم تقم قرينة على كون المصلحة غير لزومية، فلا محالة ينطبق عليه إطاعة المولى، فيجب بحكم العقل مثلا اللزوم وإطاعة المولى. وبناء على هذا الاحتمال الثالث قد يندفع الإشكال عليه بالبناء على كون الوجوب الواقعي متقوما بهذين العنصرين، هما الطلب الذي لم يحرز المكلف فيه قرينة على الجواز. كلما تحقق طلب وكان فاقدا المكلف لم يحرز بوجدانه، يجد أنه لم يحرز قرينة على الترخيص والجواز، ويتحقق الوجوب سواء هو علم بالطلب أو لم يعلم بالطلب. فرض مثلا واحد يحتمل وجوب، يعني يحتمل وجود طلب، ويحتمل أيضا بدوا أنه يوجد ترخيص منه على تقدير وجوده. يعني أنت مثلا تحتمل استحباب صلاة من الصلوات، صلاة جمادة، تحتمل استحباب غير الصلاة الجمادة المعروف، صلاة أخرى، تحتمل وجود شيء من هذا القبيل، وتحتمل في نفس الوقت أن الطلب مرخص في تركه، هذا موجود أيضا. هنا أنت عندك بدوا احتمال وجوب واحتمال ماذا؟ استحباب. لكن بما أن المحقق النائيني يقول أن عدم إحراز الترخيص كافٍ في إثبات الوجوب، فأنت يصير عندك احتمال الوجوب صرفا فقط، بعد ما عندك احتمال استحباب، لأن بالوجدان ما عندك إحراز ترخيص. وهذا سواء وصلت إلى هذا الطلب المحتمل المفروض أو لم تصل، فالقضية مو رهينة بالعالم ومختصة الأحكام بالعالم ومرتبطة بالمنجزية، ما يمكن أنه تصير مشتركة بين العالم والجاهل. فإذا صادفته أيضا هو نفسه موجود في حقك، يصير عندك وجوب. لم تصادفه تحتمله، هو في حقك موجود، فالحكم مشترك بين الجاهل والعالم. بعد مو يقول له للمحقق النائيني، يقول له لا، هذا رح يصير تنازل عن قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، ما يلزم من عنده ذلك. واضح إن شاء الله. فهو مو في المنجزة، هنا نعم كذلك. احنا عندنا احتمال بعد، شنو هي المنجزات؟ بعد ما نريد نفتح خلاف ثاني انه المنجز هو الاحتمال، المنجز هو العين، لكن بالنتيجة الاحكام واقعا مشتركة بين الجاهل والعالم، وهو أنه هذا الطلب اللي هو يحتمله ومو إلا متأكد من عنده واصله، لكن هو لم يحرز القرينة، أيضا يحتمل القرينة لكن لم يحرزها، فيكفي أنه هذا الطلب على تقدير وجوده هو طلب وجوبي راح يصير. بأي معنى وجوب؟ لأن العقل شرط في الوجوب هو عدم قيام الترخيص كما فرضنا في الاحتمال الثالث، عدم إحراز الترخيص، وهنا أنا عند عدم إحراز الترخيص، لم يحرز الترخيص، إذا وجوب، يعني ماكو مشكلة في الوجوب. فهذا لا ينافي اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، فإن قاعدة الاشتراك تقتضي أن الجاهل بالحكم مشمول به كالعالم به، وليس الحكم مختصا بالعالم به. وعليه هنا يمكن القول عليكم السلام أن كل من توجه إليه الطلب من خلال مادة الأمر أو صيغته ولم يعلم بالقرينة الدالة على الترخيص فهو مشمول بالحكم الوجوبي، سواء علم بهذا الأمر الذي توجه إليه خاطبه به المولى في علم الله، سواء علم به أو لم يعلم به. فبقت القضية مطلقة تشمل الجاهل والعالم. ومن علم بالترخيص، إذا علم بأن المولى لا يريد صلاة مثلا بين طلوع الشمس إلى زوالها مثلا، ما يلزم بصلاة، ما عندنا صلاة واجبة في هذا الوقت، واحتمل وجود صلاة مستحب، احتمل وجود صلاة مطلوب، فهنا هو يعلم بأنه الحكم استحبابي على تقدير وجوده، يعلم بأن الحكم استحبابي على تقدير وجوده. فإذا كان موجودا وصل إليه صار عالم، إذا كان موجودا لم يصل إليه هو جاهل، فالحكم مشترك بين العالم والجاهل. وين المشكلة؟ شلون صار هذا الالتباس؟ التباس صار خلط في مقام العلم والجهل بين الحكم الواقعي نفسه الوجوب أو الاستحباب وبين القرينة التي يتقوم بها الاستحباب وبعدمها أو بعدم إحرازها الوجوب. هذا الخلط هو أوجب أنه كانت تصير تشويش بالرؤية، لأنه احنا شفنا القضية مرتبطة بالإحراز، فإذن الحكم صار ماذا؟ صار كأنه متوقف على إحرازه، هكذا صار هذا الاشتباه أوجب ماذا؟ أن يقال أنه يتنافى مع اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. ولا إذا ندقق نتأمل نميز، نقول هذا الأمر الذي يحرز أو لا يحرز، يعلم به أو لا يعلم، الذي أخذ في الوجوب والاستحباب، ما هو؟ هو نفس الحكم لو الترخيص المحذور إذا كان نفس الحكم يختص بالعالم، يلزم منه ما يلزم من اللوازم، أنه كيف يكون الأحكام مأخوذ فيها العلم بها يلزم الدور، أو أنه هذا منافي للإطلاق إطلاق الأدلة لأنه ظاهر الأدلة أنها تشمل إلى آخره، حسب ما يقرر في محله. لست عن بصددي، هذا يؤخذ أصل موضوع مسلم أن الأحكام مشتركة، إحنا ما بانين على التصويب مخطئة. فهنا المطلب يبقى على حاله، لماذا؟ لأنه الحكم هو قابل لأن يعلم بها أو لا يعلم من خلال نفس الطلب. الشيء الذي أخذ هو ماذا؟ هو قرينة الترخيص أو عدم إحراز قرينة الترخيص، إحراز قرينة الترخيص أو عدم إحراز قرينة الترخيص. وهذا ما تقول لهم قد واحد بعضكم يستشكل أنه ما دام هو هذه القرينة مأخوذة إذن يعني العلم مأخوذ، لا، لأنه هذا يمكن أن نصوره يوجد إحراز للترخيص أو إحراز لعدم الترخيص مع كلا احتمالي، أنه يوجد حكم أو لا يوجد حكم، لأن حتى إحنا بعض الأحيان واحد يدري على تقدير وجود حكمين نان المولى لا يلزم به، على تقدير وجود حكمين المولى يلزم به، يقدر يعني يقدر يفكك بين الأمرين. أنت ما تدري. نعم، فلهذا الشيء يصير مثل ما ضربنا مثال، أنت عندك احتمال، هذا الاحتمال تقدر تتصور تقول على تقدير وجود صلاة بين طلوع الشمس إلى زوالها فإنها ليست واجبة ولا يلزم بها المولى، فهنا احتمالك إيش راح يصير؟ ترخيص يصير. يبقى هذا قد يطابق الواقع توجد صلاة، وقد لا يطابق الواقع لا توجد صلاة. فإذا يعني الأمر قابل لأن العلم والجهل، يعني قد تعلم به، أقصد يبقى عندك احتمال موجود، قد تعلم به فصير عالم، لا تعلم به تبقى جاهل بالموضوع.
إلى وصل الطلب.
إيه طبعا احنا بدنا أقولها على تقدير، أقول هو الترخيص ما متقوم بوصول الطلب،
لا عفوا
لأن الترخيص يقدر يفترض أنه الطلب احتمالي بين. هذا هو. نعم.
حكمين
متضادين على واقع واحد. شنو؟ حكمين
على الجاهل
بالقرينة،
راح يحكم بالوجوب. العالم
بالقرينة راح يحكم بالاستحباب. الجاهل بالقرينة راح يبني على الوجوب. شنو المعنى؟ هو راح ننبهه. نعم يكون حكمه. هذا من الذكرى مباشرة. هاي عبارة أخيك. نعم يكون حكم من يعلم بقرينة الترخيص مختلفا عن حكم من لم يعلم بها. هذا صحيح نسلم به، ولكن هذا مختلف عن كون الأحكام نفسها وليست قرينة الترخيص مختصة بمن يعلم بها، فماكو مانع من ذلك، هذا نلتزم به. يعني هو يقدر الواحد يقول أن المحقق النائني يلتزم به، ما المانع من ذلك؟ ليش ظاهري؟ هو يبقى يقول أنه هذا ما دام هو قام عنده ترخيص فالحكم استحبابي في حقه، ما من لم يقم عنده ترخيص فالحكم ليس استحبابيا وإنما الحكم وجوبي. ما المانع من ذلك؟ لا مانع من ذلك. من حيث هذه القاعدة سعدنا موانع أخرى نناقش بمناقشات أخرى لا بأس، أما هذا الإشكال الذي توجه على المحقق النائيني رحمه الله هذا الإشكال ليس واردا من هذه الجهة، من هذه الجهة لا يكون واردا. ورغم ذلك ليش احنا قلنا القرينة الترخيص هي بطبيعتها مأخوذ فيها حكم ولو افتراضي، مو ملازمة لحكم موجود. احنا نقول ان على تقدير وجود الحكم هذا الحكم يمكن ان يكون مرخصا به او لا. الذي يقوم الترخيص الحكم ولو فرضا، مو الحكم واقعا وجودا. وبناء على ذلك يمكن ان نتصور حالة وجوده وحالة عدمه، حالة العلم به وحالة الجهل به. هو هذا منشأ الاشتباه، هذا منشأ الاشتباه. على اي حال رغم ذلك، يعني رغم اندفاع هذا الإشكال عن كلام المحقق النائيني، وقلت هذا إشارة قد يكون قلنا ما لها ضرورة بعد هو ينطول، احنا قد يكون نقدر نحمل كلام المحقق النائيني محملا آخر يصير بعد أبعد عن الإشكال، ولكن هو يبقى رغم كل ذلك هو كلامه رحمه الله لا يمكن البناء عليه، وذلك لأنه في هذا الكلام الذي يذكر عن المحقق النائيني نشعر أن هنالك إرباكا في ملاحظة مراتب الحكم، وبالأخص مرتبة الفعلية التامة من قبل المولى ومرتبة لزوم الامتثال، هذان مرتبتان. وقد تتذكرون كم وقفنا عند هذا المطلب وقلنا أن هذا المطلب والتمييز فيما بينه وبين ما قبله وما بعده له معطيات وآثار مهمة في البحث الأصولي، فمرتبة الفعلية مرتبطة بالشارع نفسه، وهي التي ينقسم فيها الحكم إلى وجوبي وإلى استحبابي، لأن الشارع كيف يريد حكمه؟ هو يريده بنحو اللزوم أو يريده بنحو الاستحباب عدم اللزوم. وأما حكم العقل بلزوم الامتثال فهذا أيضا ذكرناه، قلنا أنه آخر ما توصلنا إليه قلنا أنه هذا يتكون من كبرى، هي لزوم امتثال أمر المولى مطلق. وكان هنالك كلام واشتباه أنه يعني توقف أنه يلزم امتثال أمر المولى مطلقا حتى لو كان أمره استحبابيا أو لا، احنا ذكرنا بعض الوجوه، قلنا حتى لو كان الامر استحبابي ربما يحكم العقل بلزوم شكر المنعم واداء حق عبوديته في هذا المقام حتى لو كان امره استحبابيا. واضح ان شاء الله؟ على قاعدة افلا اكون عبدا شكورا مثلا وامثال ذلك. على أي حال بعد ذلك انتهينا إلى أنه هذا ليس تاما. لماذا؟ لأنه هو المولى نفسه صاحب الشأن وصاحب الحق عندما يحكم باستحباب فعل ما فهذا حكمه بالاستحباب يتضمن ترخيصا في تركه ورفعا للإلزام به، ومعه مع هذه النكتة لا يبقى مجال لماذا؟ للزوم الطاعة واستحقاق العقاب عن المخالف. يعني لاحظوا معناه ذلك احنا عندنا مقامان، هذا اريد اركز على هاي النقطة، عندنا مقام واقع المرتبة واقعا ان هذا الحكم وجوبي او لا. هو ينقسم، تنقسم الاحكام الى الوجوب والاستحباب، انقسام حقيقي هذا بغض النظر عن أن المكلف ماذا هو يرى نفسه. وعندنا مقام ثاني هو مقام وجوب طاعة المولى وامتثاله، الكبروي والصغروي الذي ينطبق وين؟ ينطبق بحسب وجود هذا الحكم أو ذلك الحكم. إذا تحقق هذا الحكم تجب طاعته، تحقق حكم آخر صار موضوع لتلك الكبرى تجب طاعته، وهكذا. وأنه يعقل أن نفهم، يعني هناك يعني تعقل بمعنى من المعاني من جهة من الجهات، يمكن أن نتعقل أنه حتى الاستحباب هم تجب طاعته لمنشأ من المناشئ، مو أنه فرد أمر عجيب يعني أنه هذا واحد يحتمل لشدة وعظم حقه سبحانه وتعالى. ولكن المشكلة من هالناحية قلنا أنه بما أن هذه الأحكام هي شأنها شأن الحقوق، هاي الأحكام العقلية للمولى، فهنا نتوقف. ولا لولا هذه الجهة بعد يقول هو المولى نفسه لم يلزم، فإذا هو يعني أعطى مؤمنا عن عدم العمل بتكليفه. فمن يعطي مؤمن بعد لا معنى، لأن نقول العقل يلزم إلى حد بهذه يكون هناك استحقاق للعقاب، وأما إدراكه لشدة الحسن فهي تامة تماما، تامة تماما من حيث المستحق. بل هو يعني هو بعد المناشئ شدة الحسن اللي هو تنشأ من الشكر وتنشأ من الربوبية حسب ما تقدم سابقا. وعليه فاضطراب الأمر وأخذ أمر في مرتبة متقدمة، أخذ أمر في مرتبة متأخرة عنه، هو هذا أصلا يعني أكو خلل بالرؤية. شنو؟ لأن هو الحكم نفسه سابق على وجوب امتثاله، صحيح؟ وسابق على إحرازه وإحراز مثلا لزوم امتثاله باعتبار تشخيص أنه هناك صغرى لهذا الحكم أو لا، سابق على هذه الأمور. بل أكثر من ذلك، الحكم سابق على التعبير عنه. إحنا ما قاعد نتحدث عن واقع الحكم، وهذه مشكلة أخرى، احنا نتحدث عن مفاد صيغة افعال او مادة الامر في كشفها عن الحكم. فاحنا ناخذ في مفاد الصيغة اللي هي مقام اثبات لواقع الحكم، ناخذ فيها امرا هو كأنه نفترض مقوم للحكم، هذا غير الكلام، هذا وجدا بإرباك، اصلا هناك إرباك بالرؤية شديد، بحيث لا أخو واضح عندكم أنه الحكم هو نفس صيغة إفعال أو مادة الأمر لو غير، لأنه هذه كاشفة عنه، صحيح لو لا كاشفة عنه أي، فهذا غير أصلا. هذا زين، أنت تأخذ في حقيقة الوجوب أو الاستحباب تأخذ أمرا مرتبطا بماذا؟ بمادة الأمر مثلا أو صيغة الأمر، زائدا عدم إحراز قرينة، هذا عدم إحراز قرينة أيضا هو مرتبط كاشف عن ماذا؟ عن مراد المولى واقعا. يعني كلاهما أمران إثباتيان. صار واضح؟ وهذا أمر واضح أنه بي إرباك. ولهذا أصلا إحنا نحتمل أن المحقق النائيني أصلا يعني قد لا يريد أصلا هذا الكلام كله، والتفسير عبارته بهذه الطريقة جدا منافي لمقامه العلمي الشامخ أصلا، لأنه واضح أنه يوجد خلط وإرباك بين مقام متن الحكم نفسه، هذا اللي هو مقام الفعلية من جهة المولى واقع الحكم، ومقام لزوم امتثاله. صحيح لون هذا خلط واضح، لأنه هو أخذ لزوم الامتثال في ماذا؟ في حقيقة الوجوب أو حقيقة الاستحباب. والأمر الثاني اللي هو يعني أيضا لا يقل عنه من حيث الإرباك، أخذ في مفاد صيغة افعل أو مادة الأمر، أخذ فيها أمرا كأنه مقوما للوجوب، لأنه ما دام يقول أنه حكم العقل، حكم العقل هذا أمر واقعي، يحكم العقل وما يحكم العقل، حكم العقل أمر واقعي، هذا حكم العقل بالوجوب متوقف على ماذا؟ على عدم إحراز الترخيص في متعلق مادة الأمر وصيغته. مادة الأمر كاشفة عن الحكم، صحيح؟ والقرينة التي فيها عدم الترخيص هم إحرازية، هم كذلك. شنو معنى أنه هذه تؤخذ في واقع الحكم؟ ولهذا أنا أقرب جدا أنه هذا أصلا مو مقصود المحقق النائيني، وقد يكون هناك شيء من الإرباك في المسألة. ربما المحقق النائيني هذا قصده، ربما، طبعا ما أقدر أنسب له، لأنه هو المهم عبارته هي طريق إليه، لكن ربما يكون مقصود رحمه الله أنه الحكم ما يفيد غير الطلب، يثبت يفيد الطلب هذا، وأكثر من هذا ما في. من يثبت الطلب قد يقال له إذن بعد ليش نطيع الأحكام؟ يقول العقل يدرك أنه ما دام إجاك طلب من المولى لازم ماذا؟ طيع. فالحكم دلالته على العفو، مادة الأمور هي دلالتها على الطلب. يبقى احنا ما ندري انه هذا وجوب او استحباب، يقول ما يخالف، انت اذا احرزت ان مولاك قد طلب فحق العبودية، حق مثلا الشكر يقتضي ماذا؟ ان تهتم بطلب مولاك. يعني مثل ما اذا جاك طلب مجمل انت شو تسوي؟ طلب المجمل شو تسوي به؟ مو لازم تطيعه؟ فكأنه يفسر ليش احنا نبني على لزوم طاعة هذه الأحكام، ويدفع هذه الشبهة، يقول إذا هو الحكم دال على الطلب كذا ليش احنا لازم نطيع؟ يقول طبعا احنا لازم نطيع لأن المولى يجب أن يطاع. فهو باني على أن الأمر موضوع للجامع الطلبي وليس موضوعا للوجوب ولا للاستحباب، وهذا به مجال أنه يحل مشاكل عديدة، واحدة منهن كثرة الاستعمال في الاستحباب. بعد شنو هذا يصير مجاز مشترك، لأنه ربما احنا من الراجع نجد أكثر الأوامر خصوصا صيغة افعل أكثرها مستعملة في الاستحباب، المستحبات أكثر من الواجبات، صحيح لو لا؟ زين، فزين على أي أساس هذا تفسر؟ فيقول احنا بالنتيجة هذا الأمر يدل على الطلب. احنا همات من حيث أننا نجهل بواقع الأمر، مو من حيث أنه هذا راح يحقق لنا الوجوب، من حيث أننا نجهل بواقع الأمر هل أنه وجوب أو استحباب، عقلنا يلزمنا بلزوم طاعة المولى إلى أن يثبت الاستحباب. هذا الكلام جدا مناسب لمقتضى الحال ولشأن المحقق النائيني، ولكن خطب عن تدرون ما يقدر واحد ينسب إلا أن يحرز هذا الأمر. على أي حال هذه الفكرة التي فرضت سواء قصدها المحقق النائيني أو لم يقصدها، هذه الفكرة لا يمكن المساعدة عليها وفيها إرباك شديد. الفكرة الثانية التي فرضناها وقلنا لعلها هي مراد المحقق النائيني، هذه الفكرة الثانية الإشكال عليها واحد فقط، وهو أنه هذه منافية للظهور الناشئ من حق اللفظ والتبادر من مادة الأمر ومن صيغته، لأن احنا ما نشوف أن المتبادر من مادة الأمر وصيغته محض الطلب، وإنما الطلب الإلزامي الوجوب. خلاص هذا يصير خلافه بس. صار واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
المتبادر
عندنا بسبب القرينة أنهم المولى، ما هو أمر، لا ما احنا ذكرنا ذا بالكم، قلنا أنه مأخوذ فيه الاستعلاء. طبعا هو أكو بعض النكات ما صار مجال نبينها كلها، احنا نحن
لا صدر من شخص
لا، ما هو احنا نستفيد من الامر الوجوب مو الطلب، اللزوم حتى الصيغه هم كذلك سياتي ان شاء الله. اصلا هذا ما احرز انه امر، هذا خارج عن كلام، فاحنا لازم نحرز انه امر. فإذا أحرزنا أنه أمر ولو باستعلائه، يعني صار مفاده أمر، دلالته التصورية الوضعية هي الأمر، إذا صار هذا وهو وجه لي هذا الطلب، فإحنا بعد يجي الكلام أنه يجب طاعته أو لا يجب طاعته. إذا لا يجب طاعته عقلا لا أكون ملزما به، إذا كان يجب طاعته عقلا فأصير ملزم به من ناحية عقلية. هذا أيضا يكون نفكك بين مقام لزوم الطاعة وبين مقام واقع، يعني فهم الدلالة، دلالة الأمر والطلب.
نعم. التبادر يكون من حق اللفظ.
أحسن.
تاجين إلى وجود شيء.
إحنا لا نشوف من حق اللفظ، لأن حق اللفظ في دلالة على اللزوم، ما دام هو أمر وبيستعلاء، لأن إحنا بالبداية إذا بالكم خذنا هذا الأمر، حتى قلنا هذا مقوم للأمر، مو محض صيغة إفعال. إيش مطلق اللي قلت في صيغة افعل قد يصير رجاء والتماس دعاء بعض الأحيان، اللهم اغفر لي ذنوبي، هذا هم
ما في. نعم. كأنه معزل عن حكم العقل، يعني لا
أحسنت.
حكم العقل.
إيه.
يعني في عرضه.
لا مو في عرضه، متقدم عليه. يعني حكم العقل هو يصير المادة الأمور كاشفة عن تحقق الأمر. فإذا تحقق الأمر واقعا وتم عند العقل راح يحقق له صغرى لحكم العقل بلزوم الطاعة، إيش راح يصير النتيجة؟
بالنسبة لأشكال السيد